فزادنا الله حقيقة محبته وحقيقة متابعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتحق لنا محبة ربنا جل جلاله فنسعد سعادة الدنيا والآخرة. فإن الله جل جلاله وتعالى في علاه إذا أحب عبدا وهبه حقائق السعادة والحسنى وزيادة، وإذا أبغض عبدا من عباده لم ينفع هذا العبد شيء، لا من أعماله ولا من أصحابه ولا من جماعاته ولا من مؤسساته ولا من غيرها من الوجود كله. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على قدم المحبة وقدم الاتباع، وندرك أسرار قول ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وآية حب الله من اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة. ومن يطع الهادي أطاع إلهه، ومن يعصه يعصي الإله ويمقتي، ومن بايع المختار بايع ربه. يد الله من فوق الأيادي الوفية، وقد شرع الله سبحانه وتعالى للمؤمنين به الارتباط بهذا النبي الأمين، وعلمهم أن يتذكروه وأن يتصلوا به ويرتبطوا به في أحوالهم، كما سمعنا في الآية فاتبعوني، وفي الآية الأخرى حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وفي الآية الثالثة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي الآية الرابعة: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا وفي الآية الخامسة يقول: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوات ربي وسلامه عليه. وشرع لنا الأذان وفيه اسم النبي محمد، فيؤذن المؤذن يذكرنا بربنا ويذكرنا بنبينا محمد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى قوائم العرش اسمه مكتوب مع اسم الله سبحانه وتعالى. وأمرنا أن نكثر الصلاة والسلام عليه، وقال لنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تعظيم لشان وتكريم، قبل ما يقول لنا صلوا عليك قال: اسمعوا أنا أصلي على هذا النبي، اسمعوا ملائكتي تصلي على هذا النبي، باقي أنتم معشر المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذا يلمح بعض أهل العلم ويقول: جميع العبادات وجميع الطاعات قدوة لنا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة عليه لما أراد الله تعالى أن يذكر لنا قدوة من نتبه ذكر نفسه مباشرة، فالقدوة لنا في الله مباشرة، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فنحن بجميع الأعمال والطاعات قدوتنا النبي محمد، وإذا صلينا عليه صار القدوة لنا رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إننا لا نقدر نصلي عليه من عندنا، لكن نرجع إلى ربنا نطلب منه الصلاة، نقول: يا رب صل عليه، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ووعدنا أن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وسمعنا يقول لنا: إن أولاكم بي يوم القيامة، إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشرع الله لنا كل هذا لما علم لنا من الخير في هذا سبحانه وتعالى. فخير المؤمن أن يرتبط قلبه بهذا النبي وبذكر هذا النبي، ويفرح بذكر هذا النبي، ويعلم منزلة هذا النبي عند ربه، حتى يكون القدوة له في ظاهره وباطنه، وأول ما يخطر على باله من الخلق كلهم. أما أن تغزو ساحات العقول والأفكار عندنا والخواطر، شيء رياضات وشيء ألعاب وشيء مشاريع وشيء غيرها من شؤون الدنيا، ونذكر أن الحق تعالى ورسوله إلا بالنادر والقليل، هذا وصف المنافقين، كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولكن المؤمنين أول ما يخطر على بالهم ربهم، أول ما يخطر على بالهم من الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: خايل بذاته معي من حيث ما سرت سير، من حيث ما سرت سار. وهكذا يذكر قلبي ويتبع ذكر قلب اللسان. شونا إذا ما ذكرته صاب قلبي جنان لي في محبته في ساعتي 70 شان صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. وهكذا كان ذكر الصحابة لهذا النبي، يذكرونه وتهمل عيونه، يذكرونه وتهتج أرواحهم تهتز شوقا إليه صلى الله عليه. ويقول له بعضهم إني إذا ذكرتك صرت كالمجنون، فلما أذكرك أصير كالمجنون، يقول الصحابي. ويقول له بعضهم إني أذكرك وأنا بين أهلي وولدي فلا يقر قراري حتى أخرج وأنظر إلى وجهك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما شرفهم برؤية وجهه مؤمنين به في الدنيا، نسأل الله يشرفنا برؤية وجهه في المنام واليقظة في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي الآخرة. هذا شعار المسلمين، الأذان سمعنا فيه اسم الله واسم النبي محمد، والمقصود من ذلك أن ينمو ويزداد في قلوبنا بهذا السماع تعظيم الله تعظيم رسوله عليه الصلاة والسلام. فنستمع إلى الأذان معظمين، وإذا ازداد العظمة في قلوبنا والمحبة والإكبار والإجلال والمودة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا حذروا من أن يتكلم الإنسان وقت الأذان، وأن يتشاغل عن إجابة المؤذن، ويسن له لو كان في صلاة يخففها، وإن كان في قراءة ولو قرآن يوقفها يقطعها، وإن كان في ذكر يوقفه، فكيف بغيره من الكلام. فتجد الناس ضيعوا حق هذا الأمانة في تعظيم اسم الله واسم رسوله وتعظيم الأذان، وقد كانوا يخافون على من لا يبالي بالأذان ويتكلم والمؤذن يؤذن، يخافون عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقالوا إن مما يورث سوء الخاتمة عند الموت الكلام والمؤذن يؤذن. وجاء فيه في الخبر من كان يتكلم لا يبالي بالأذان والمؤذن يؤذن صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، آنك رصاص مذوب بالنار يصب في أذانه التي ما عظمت الأذان، ما عظمت ذكر الرحمن وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الواحد منا إذا سمع الأذان في أي مكان، كثير ما يكون عند أسرته وإلى عند أولاده ويتركهم يتشاغلون يتكلمون يصيحون يرفعون أصواتهم، سكتهم اسكتوا سكتهم، أقم الشعار بينهم، عظم كلام ربك، عظم اسم ربك واسم رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا ما تعظم من إذا ما عظمت اسم الله واسم رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وهل تقدر تترك الأولاد في ضوضاء، أو حتى إذا لو حضروا مكان أقاموا فيه سلام جمهوري ولا سلام ملكي عند الجمهوريات والمملكات حقهم؟ هذه ما تقدر على ذلك، تتعرض لأن يغضب عليك ولأن تسجن. هذا كلام ربك جل، اسم ربك جل جلاله يجب تعظمه. سكت أولادك، سكت أهل البيت إذا سمعت بالمؤذن يؤذن، أو كنت في دكان أو كنت في سيارة أو معك شريط شغال، وقف شريطك استجب اسمع الأذان واحضر قلبك مع الأذان واطلب تعظيم الرحمن وزيادة العظمة في قلبك. هذا مقصود الأذان، اسم الله واسم رسوله يردد علينا، وهو شعار أهل ملة الحق والهدى ملة الإسلام. وكان النبي يفرق بينه وبين الديار، يفرق به بين الديار المؤمنة والديار الكافرة. فإذا كانوا حلل في أماكن فيها المحاربين من الكفار وحضر الغزاة ينتظرون، حضروا في الليل ينتظرون الفجر، إن سمعوا أذان علموا أن البلد بلد إسلام، وإن لم يسمعوا الأذان علموا أن البلد بلد كفر، وهجموهم من المحاربين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ما من ثلاثة فأكثر في بدو أو قرية لا تقام فيهم الجماعة، ما يؤذن للصلاة ولا تقام الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولعظمة هذا الأذان يدبر الشيطان عند سماعه يهرب، لأنه يؤثر عليه يهزه يوجعه هذه الكلمات العظيمة، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. حتى قال الإمام الحداد ودنا نتكلم على ألفاظ الأذان، ما وجدنا الذين يعون العظمة التي في هذه الكلمات، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح، كلمات عظيمة لأجل فضلها يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد للمؤذن يوم القيامة كل شيء سمعه من ملك وبشر وإنس من سن وجن وحجر ومدار كله يشهد له لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا ملك ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فالأمر عظيم، يجب نعظم شعائر الله وتبقى عندنا شعائر الله معظمة وتدخل وسط عاداتنا. تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى لا نتساهل بذلك في الديار، وإلا كان كنا في وقت أكل كما صاروا الناس يأخرون غداهم وغيره، يجي وقت العصر ويأذن العصر وعادهم على غداهم اسكتوا وأجيبوا المؤذن وعظموا أمر المؤذن. وكلما عظمتم شعائر الله قوي الإيمان في قلوبكم ونزل نور التقوى في قلوبكم. يقول سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا حتى يتميز المؤذنون المحافظون على الأذان بارتفاع رقابهم على الناس إشارة إلى اعتلاء منزلتهم. يقول إن أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، وبعضنا يمر عليه سنة كاملة وسنتين ما أذن لا في بيت ولا في مسجد ولا في طريق، وأدركه الصلاة في سفر. ادخل في دائرة الفضل هذا، أذن احرص على الأذان. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، بيصلحونها قرعة وطوابير ومسابقة، كل واحد يبغى يؤذن وكل واحد يبغى الصف الأول. ولكن لما ما جهلوا الفضل والذي فيه والثواب الذي فيه أهملوه. فينبغي للمؤمن يحرص على الأذان ولو كان في بيته ولو كان في شيء من مكاتب العمل حقه. وإذا ما ظهر شعائر المسلمين في مكاتبهم وفي مرافق أعمالهم، فبغينا في مكاتب اليهود ولا في مكاتب النصارى يظهر ذا الشعار. ينبغي ما يكون للناس هناك مكاتب ولا مدارس إلا وفيها محل الصلاة إذا كان يصادفهم وقت ظهر، أو أصحاب الفترات المسائية دون وقت العصر يجب يكون محل للصلاة. يقول بعض أهل العلماء الشام عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال حتى لما كنت في أوروبا وفي مؤتمر ما عندهم هناك وحضرت، وفي المبنى الاتحاد الأوروبي وسط بلجيكا، قال حضر وقت الصلاة وقمت ودور مكان بغيت صلي. فلما عرفوا المنظمين الحفل قالوا أن أريد الصلاة مسلم، قال تعال قد هيانا مكان له. قالوا انتوها هيئتهم. قال مرة قد حضر عندنا مسلم في اجتماع وأراد مكان صلاة ما حصلنا مكان وحرجنا، فالآن هيانا مكان أي مسلم يجي عندنا وقت الصلاة يقوم. ودول كفار ودول مسلمين ما يبالون بصلاتهم ولا يعظمونها، ولا حتى مدارس ماشي فيها محل خاص للصلاة وفيها فترة مسائية وقت العصر يدخل ويخرج ويكاد يخرج وهم في المدرسة. وكثير من المدارس ينصرفون بعد صلاة الظهر ولا في مكان جنبهم يصلون فيه ولا يحرصون على الجماعة. ضاعت التربية على الأمة، ضاعت السنن في حياة الأمة، ضاعت الرابطة بالنبي. ومن ضيع الرابطة بالنبي حقه الحسرة يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. صلى الله عليه وسلم اتخذ لك سبيل مع الرسول، جاءوا لنا بذا المجالس وهذه المحافل كل من ساهم فيها سبيل مع الرسول، مولد الرسول أو زيارة النبي هود، ليقرب الماء اتخذ له سبيل، ولينظف المكان اتخذ له سبيل، ولدار القهوة اتخذ له سبيل، واللي يصلح الجمرة لأجل يبخر المسجد اتخذ له سبيل. وسعوها لنا لما جابوا لنا المراجز هذا في شارع يشمل في الصغير والكبير يشل فيها، وقدها ذكر الله وذكر الرسول من شأن الرابطة تقوى، من شأن يبقى سبيل بينك وبين هذا النبي. علينا ندرك هذه المقاصد من هذه الأعمال وما وراها ونقيم حياتنا، ونحن مسلمون مؤمنون نقيم حياتنا على مقتضى الإسلام والإيمان، وصلة ورابطة بالله وبرسوله يظهر سرها في مخاطباتنا في مكالماتنا في كلامنا مع أهلنا مع أولادنا. نذكر الله بتعظيم، نذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتعظيم، ونحرص على مثل ذي المجالس. ما يعقد كذا كذا مجلس ونصيبه منها قليل وهو فارغ، أو يقدر يفرغ نفسه الشغل الذي بيقوم به يقدر يشتغل به في مكان آخر. سيدنا داود نبي يقول في دعاء إلهي إذا رأيتني أجاوز مجالس الذاكرين إلى سواهم فاكسر رجلي دونهم. فأكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم. ولكن إذا قد جهل الإنسان فضل هذه الأشياء التي نشر الله ورسوله فضلها من مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد رأى بعضهم طائف يطوف يصلي على النبي، ويروح يركع السنة يصلي على النبي، جيل مسعى يصلي على النبي، قالوا أنت ما عاد معك ذكر ولا دعاء إلا الصلاة على النبي. قالوا لي معها قصة. إيش قصتك؟ قال كنت مسافر مع أبي، ولما كنا في الطريق مرض الوالد ومات، وعندما مات تغير وجهه إلى موحش مسود شديد، فكربت وبأدخل عند القرية القريب مننا بقول بنجهز أبي، ما أقدر قابل بوجهه هذا، وإيش بتقع العيون عليه بمنظر فظيع. قالوا من شدة الهم أخذتني عيني وأخذتني سنة من النوم، وإذا برجل أقبل جليل جميل عليه مهابة كأنه قطعة قمر، فدخل وكشف وجه أبي ومسح عليه فتنور وصفى وجهه رجع كما كان. فتمسكت به وقلت من أنت الذي فرج الله بكربتي هذا الشديد؟ قال أنا نبيك محمد. وكان أبوك مسرفا على نفسه، لكن كان له نصيب من الصلاة عليه، كان يكثر الصلاة عليه، فادخرتها عندي حتى كان في أشد الحاجة إليها في أشد الساعات، فتشفعت له بها عند الله جل جلاله. قال فانتبهت وجه أبي قد تنور وقد رجع إلى حال حسن، فمن يومها اشتغلت بالصلاة على النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الله يرزقنا كثرة الصلاة والسلام عليه. وقد قال من صلى علي في الصباح وفي المساء وفي كل يوم 10 مرات حلت له شفاعتي. يدخل في الشفاعة بتصلي عليه 10 مرات، ما هو محتاج لصلاتك، لكن أنت لما تصلي عليه صلي عليك ربك، ولما تصلي عليه تدخل في شفاعة نبيك، فنحن الفائزون بالصلاة عليه. الله يرزقنا كثرتها. وفي رؤيا للإمام علوي بن الفقيه المقدم في أيام زيارة النبي هود، وزاره ورآه في هذا الضريح وكلمه وقال وأخذ عليه شرط يقول له يا علوي إذا صليت على نبيك محمد اذكرنا معه، صل معي صل 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 علي معه. قال فقبلت منه الشرط، وكان يكثر خصوصا في شعبان إذا جاء اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خير مولود وعلى النبي هود، فكان يصلي على النبي هود إذا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فالصلاة عليهم قربة إلى الله وفائدتها للمصلي، أما هم أغنياء عنا وعن صلواتنا، ما إيش بتكون صلواتنا عندهم، لكنها قربة لنا ورابطة لقلوبنا بهن، فينبغي لنا نعتني بذلك ونعرف قيمة هذه المجالس وقيمة هذه المحافل وهذه التراتيب اللي رتبوها السلف، ما رتبوها من غفلة ولا رتبوها من جهل، رتبوها بخالص نور العلم والمعرفة بالله تعالى، رحمة لعباد الله تبارك وتعالى، بوصلات توصل القلوب تنزهها عن أدرانها، تطهرها من ذنوبها، ترضي ربها عنها، تقربها إلى حضرة مولاها. جعلوا في المساجد وجعلوا في الشوارع وجعلوا في الشعاب وجعلوا كثير من الخير مبتث لنا في حياتنا، فعسى تحيا فينا الخيرات بمقاصدها وبحقائقها وبأنوارها وبما فيها من الخير الكثير. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. اختار الحب عطاس حبشي عليه رحمة الله يسمي المسجد مسجد العبادة، لأن بالعبادة يقوم أمر العبودية وأمر الدين، والعبادة كلها قائمة على تبعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحق تعالى يذكر للعابدين أن عباداتهم تحبط إذا أساءوا الأدب على النبي برفع أصواتهم في حضرته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. تروح العبادات كلها ما عاد تنفعك بإساءة الأدب على النبي محمد صلى الله وسلم عليه. الله يرزقنا تعظيمه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته إن شاء الله مع العباد الصالحين. وهكذا مضوا على العبادة والحضور مع الله سبحانه وتعالى، هم قوام غذوف المحبة من صغرهم، وعاشوا في مخافات وغابوا في فكرهم، وملأوا المساجد عبادة والديار عبادة، وحتى الشعاب هذه نوروها لنا قبل ما نخلق، من عابد خرج إلى ذا الجبل وإلى ذا الجبل وإلى ذا الجبل وعبدوا الله سبحانه وتعالى بقلوب حاضرة مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. كان أبو بكر العدني يقول يخرج هو بن عمه الشيخ عبد الرحمن بن علي إلى شعب النعير في الليل، ويحرم كل واحد منهم بركعتين يصلي، يقرأ ذا عشر أجزاء وذا عشر أجزاء، وبعدين يرجعون إلى المساجد في آخر الليل، يرجعوا إلى المسجد يحضرون الحزب التلاوة آخر الليل والصلاة، وهذا تهجدهم لي في الجبل، والباقي في المسجد بعدين يرجعون المسجد. وهكذا والنبي قال لسيدنا معاذ: يا معاذ إني أحبك. وهنيئا لسيدنا معاذ المحبوب، يقول: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعوة نبوية تعلمها وقلها بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سيدنا معاذ بن جبل في سنه الصغير وعقله الكبير وعلمه الوفير، محبة عند الله وعند رسوله له، هنيئا له بذلك. أرسله إلى اليمن في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، ومشى معه يودعه لما ساربه إلى اليمن. انظر العلاقة والرابطة والقلب، يقول له: لعلك لا تلقاني بعد هذا يا معاذ، إشارة إلى أنه يموت قبل ما يرجع من اليمن، لعلك لا تلقاني بعد هذا فلا تنسى أن تزورنا. ذهب سيدنا معاذ وخرج إلى اليمن بأمر النبي معه سيدنا أبو موسى الأشعري، وقال لهم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وخرج عليهم رضوان الله تعالى، وأقام سيدنا معاذ في نواحي تعز في مكان اسمه الجند، وكان يدور في الأماكن من أجل الدعوة والتعليم، وهو من أعلم الصحابة: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وسيدنا أبو موسى في بلاده زبيد الذي بنوا فيها المسجد، في ما يسمونه مسجد الأشاعرة، في سنة 8 من الهجرة في حياة النبي محمد، عام فتح مكة بنوا هذا المسجد، وبقي مجدد إلى الآن قائم هذا مسجد الأشاعرة في زبيد. وهذاك مسجد معاذ بن جبل في الجند كذلك مسجد ستجدد بعده مرات، وهو قائم في المكان الذي أقامه في معاذ بن جبل. وجاءت الأخبار بوفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتولي الصديق، وأقبل سيدنا معاذ لما رجع من اليمن وقصد الزيارة، ودخل إلى المسجد وجاء إلى القبر الشريف وأكب هناك على القبر الشريف عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهكذا العلاقة والرابطة بهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأجل إقامتها تقوم الروابط بيننا في المحبة في الله ومحبة أهل بيته ومحبة صحابته خاصة وصلحاء الأمة بعد ذلك، والأنبياء الأنبياء والمرسلين، ومنهم جعل الله قبر النبي هود هذا عندنا، فالرابطة به رابطة بالنبي محمد، فإننا عرفنا الأنبياء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءنا مصدقا لجميع النبيين وأمرنا بالإيمان بهم أجمعين. الحمد لله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فوجب علينا نعتني بسننه ونحييها في ديارنا ونعجن بها حياتنا وقلوبنا وأرواحنا حتى نعيش على سنته ونحيا ونموت على ذلك إن شاء الله تعالى. ثبتنا الله على اتباع النبي، ورزقنا الله صحبته في الآخرة، يا رب أرنا إياه في الدنيا والبرزخ والآخرة، لا تحرم عيوننا النظر إلى هذا الوجه المنير، واجعلنا مستظلين بظل لواءه وفي ظل العرش، واردين على حوضه المورود مع الذين أنعمت عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.